أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك يصادف ذكرى وفاة السيدة خديجة صلوات الله عليها. والسيدة خديجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمات المؤمنات التقيات الورعات بخلاف عائشة وحفصة ومن أشبههما. وقد شرفها الله عز وجل بأن جعلها أما لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها. وقد شرفها الله عز وجل من قبل بأن جعلها أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. الموضوع الجانبي الذي هو استمرار للموضوع الجانبي السابق الوالدان. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. روى معمر بن خلاد قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: أدعو، يعني أأدعو، الجملة استفهامية، أدعو لوالدي إن كانا لا يعرفان الحق. شوفوا البكري على قسمين، عينا مثل اليهودي النصراني ومن أشبه اللي أولئك أيضا على قسمين. ربما بكري ناصبي جاحد منكر معاند، هذا الحساب خاص. ربما البكري حسب المثل العراقي المعروف ما يعرف الدنيا وين القبلة وين، يعني بكري أما جاهل قاصر، هذا الحساب آخر. عندما يقولون لا يعرف الحق يقصدون أنه مو ناصبي جاحد معاند، لا، وإنما هو ما يعرف، جاهل قاصر. روى معمر بن خلاب قال قلت للإمام الرضا أدعو لوالدي إن كانا لا يعرفان الحق. يقول إذا الوالد والوالدة كانا لا يعرفان الحق وماتا وهما الآن في البرزخ في عالم البرزخ هل أدعو لهما أم لا؟ فقال أدعو لهما. نعم هذول ما عندهم تقصير ما عندهم عناد. أدعو لهما وتصدق عنهما وتصدق عنهما وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما. إذا كانا في دار الدنيا في عالم الدنيا فهم دارهما يعني استعمل معهما المدارات. هذول ما عندهم تقصير هذول قاصرين جاهلين قاصرين لا يعاندون الحق لأنهم لا يعرفون الحق. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله عز وجل بعثني بالرحمة لا بالعقوق. الله جابني للدنيا حتى أعلم الناس الرحمة حتى يرحمون الآخرين لا أنهم يكونون عاقين غير بارين بالنسبة للآخرين. روى معمر بن خلاد قال قلت للإمام الرضا أدعو لوالدي إن كانا لا يعرفان الحق. قال أدعو لهما وتصدق عنهما وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما. فإن رسول الله قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياك وعقوق الوالدين. إياك يعني احذر والعقوق ضد البر. فإن ريح الجنة يقصد رائحة توجد من مسيرة 1000 عام المسيرة يعني المسافة ولا يجدها عاق. شوفوا هذا بيناه فيما سبق ونكرره لمزيد التوضيح. في السابق ما كانت مواصلات سريعة كانوا يستخدمون أجلكم الله الحمير والفرس والباغل والجمل. الحمير كانوا يستخدموه كالتاكسي في الطرقات في المسافات القريبة والفرس يستخدمونه في المسافات المتوسطة وفي الحرب والباغل يستخدمونه في المسافات الجبلية الوعرة في الطرق الجبلية الوعرة. أما الإبل فيستخدمونها في المسافات الطويلة في الصحراء وما أشبه. هذا الشيء. شيء آخر كان معروف عندهم سفرة الإبل في يوم واحد اشكد تكون يعني كم فرسخ كم كيلومتر كم مايل الإبل تقطع في مسيرة يوم واحد مو شيء بالنسبة إلى المواصلات الحديثة. هذا شيء آخر. شيء ثالث الروائح الطيبة كل رائحة إلها مسافة تنتشر بيها مو أكثر يعني ربما تستعمل عطر فمثلا داير مدايرك بمقدار متر مترين 3 أمتار ف فالأجواء تصير طيبة. بالنسبة للجنة، رائحة الجنة تنتشر في أبعاد 1000 عام، مسافة 1000 عام، يعني إذا الإبل 1000 عام يوميا حسب المقدار المقرر إلها تمشي، فكم فرسخ تقطع، كم كيلومتر تقطع، كم مايل تقطع؟ بالآلاف. القضية تحتاج إلى مراجعة التاريخ وتحتاج إلى محاسبات، بس إجمالا نعرف المسافة هواية. عاق العاق بالنسبة للوالدين، يعني غير البار، يعني الجافي بالنسبة للوالدين، هذا ما يدخل الجنة، هذا مصغر وما يقترب من الجنة. فبعد عن الجنة على الأقل يكون مسيرة 1000 عام لسير الإبل يوميا، مهم بعيد عن الجنة كيلومتر مايل فرسخ، لا، بعيد عن الجنة آلاف الفراسخ والأميال والكيلومترات. إياك وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام ولا يجدها عاق، ولا يجدها عاق. الموضوع الجانبي الأوابون. قال الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. برجع إخواني، دققوا النظر، هنا ملاحظة. برجع، تاب، رجع، تقريبا اللفظان مترادفان مثل الإنسان والبشر. عادة الناس يتصورون آب وتاب يعني الشخص أذنب ثم ندم ثم آب تاب رجع إلى الله عز وجل. هذا صحيح أو خطأ؟ هذا صحيح. الشخص يذنب ثم يندم ثم يتوب ثم يؤوب ثم يرجع إلى الله عز وجل. أما هناك معنى هواية أوسع من هذا المعنى. المعنى شنو؟ آب يعني رجع، والرجوع مو شرط أن يكون بعد الذنب. الأطفال حتى بدون أن يخالفون الوالدين في كل لحظة يرجعون إلى الوالدين: بابا هالشكل أسوي، ماما هذا الشيء أريده، بابا أروح إلى فلان مكان. مو شرط الأطفال يكونون مذنبين فيندمون حتى يرجعون إلى الوالدين، دائما الأطفال في مراجعة الوالدين. عرفت شلون؟ فالأطفال هم عندما يراجعون الوالدين مو آبة، من قول الطفل آبة يعني مرة واحدة، من قول الطفل آئب يعني يرجع إلى الوالدين، لا، الطفل أواب يعني كثير الرجوع للوالدين، في كل صغيرة وكبيرة هي يرجع للوالدين حتى يدوخ الوالدين، حتى يدوخ الوالدين. الأطفال معروفون بكثرة السؤال. الأطفال بالنسبة لله عز وجل القضية هكذا: المؤمن والمؤمنة يصلان في تحصيل درجات الكمال إلى درجة أنه يكونان أوابين لله. مو شرط بعد الذنب، هي ارجع إلى الله، ربي اغفر لي، فهذا واضح. ربي ارزقني دارا، هذا واضح. ربي ارزقني الجنة، هذا واضح. ربي ارزقني أعالي درجات الجنة، هذا واضح. ربي اشف زوجتي، هذا واضح. ربي زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين. يعني ما يفك يا أخي زين. فهذول الأوابين صفاتهم شنو؟ كنماذج المعصوم صلوات الله عليه يبين الصفات والعلامات، والبقية أنت تفكر. فكر الأواب إلى الله يعني شنو؟ هي تتأمل، هي تعرف أكثر. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار جدا، قال الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، أبو محمد كنية أبو بصير، يا أبا محمد، أبو بصير مو كنيته، ها أبو محمد كنيته. يقولوا له أبو بصير لأنه كان أعمى، فاحتراما إليه يقولوا له أبو بصير. هسه يقولون البصير، صديقي البصير، ما يريد يقول صديقي الأعمى حتى يجافل. يا أبا محمد، عليكم بالورع. ذكر فيما سبق التقوى على قسمين: فعل الواجبات وترك المحرمات، وترك المحرمات يقال له الورع. وليش يركزون على ترك المحرمات ما يركزون على فعل الواجبات؟ لأن ترك المحرم أشد على الإنسان من فعل الواجب. يعني ربما الشخص مدمن خمر والعياذ بالله عز وجل، فهذا تقول له صلي يصلي، أما تقول له اترك الخمر ما يترك. ترك المحرم ضغط على الإنسان أكثر من ضغط فعل الواجب، لهذا يركزون على الورع، يبينون التقوى اللي هي بمعنى فعل الواجب ترك الحرام، أما التركيز يكون على الورع. يا أبا محمد، عليكم بالورع، يعني الواجبات خو تعملون بيها خو هذا معلوم، أما المحرمات هم لازم تتركوها، والامتحان الإلهي يركز على ترك المحرم أكثر مما يركز على فعل الواجب. بعد والاجتهاد، الاجتهاد في المعنى حسب المعنى اللغوي بذل الجهد في سبيل إنجاز شيء معين، يعني تحمل المشقة في سبيل إنجاز شيء معين. للاجتهاد المعروف عند مراجع التقليد الكرام يقولون اجتهاد لأنهم يبذلون المشقة في معرفة الإسلام بطريقة استدلالية. أما في النصوص الدينية المعنى الاصطلاحي للاجتهاد مو هذا المعنى اللي نعرفه في العصور المتأخرة بالنسبة إلى مراجع التقليد. المعنى الاصطلاحي يعني بذل المشقة في العبادة، تتلو القرآن إلى درجة أن التلاوة اتعبك، تصلي صلاة التطوع يعني الصلوات المستحبة إلى درجة أن الصلوات اتعبك، وكذلك بالنسبة إلى الزيارات، إلى الأدعية، إلى الأذكار وما أشبه. وصية المعصوم صلوات الله عليه أنه تعب نفسك في سبيل العبادة، في سبيل العبادة. يا أبا محمد، عليكم بالورع والاجتهاد وأداء الأمانة، واضح. وصدق الحديث واضح، وحسن الصحبة لمن صحبكم. إذا عندك صديق زين كون صديقة زين تتعامل وياه، وطول السجود مو أنه تبقى في السجد ثواني أو دقائق، لا، طول السجود. ذكر فيما سبق أن العبادات على درجات في تقريب الإنسان إلى الله عز وجل، يعني في المقربية. أفضل العبادات من حيث المقربية السجود، وأفضل أنواع السجود أن تبكي فيه خشية من الله عز وجل. فهذا السجود اللي أفضل أنواع العبادات من حيث المقربية، هذه طولة إلا إذا عندك ضغط الدم مثلا فذاك أمر آخر، إذا عندك عذر فذاك أمر آخر، أما إذا ما عندك عذر طول السجود. زين، وكان ذلك من سنن الأوابين، ذلك يعني طول السجود حسب ما يبدو لي الآن من سنن، سنن يعني شنو؟ طرق الأوابين. فريد واحد يقول أنا أقرأ الآية الكريمة إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، ما أدري معنى الأواب شنو. الإمام يقول لك مو مشكلة، من معاني الأواب أنه سجودك يكون طويل. هسه إذا أنت رجل تفضل، أما صار علي اعتراض في صلاة الجماعة في الدار أحيانا، أنا في السجود أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا أرحم الراحمين، قال له طويلة السجدات مالتك. روى أبو بصير قال قال الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، عليكم بالورع والاجتهاد وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الصحبة لمن صحبكم وطول السجود، وكان ذلك من سنن الأوابين. يعني فيما سبق اللي الناس دينهم كان دين، من سننهم كان طول السجود. هسه شلون؟ إن شاء الله يصير من سننهم طول السجود، بس هذا اللي عندي ضغط الدم لا يصير جاهل ويسوي طول السجود ويبتلى، لا، ذاك أمر آخر. قال الإمام الصادق عليه السلام: من صلى 4 ركعات في كل ركعة 50 مرة قل هو الله أحد، هذه الصلاة شنو هي؟ كانت صلاة فاطمة صلوات الله عليها، بعد وهي صلاة الأوابين، هاي علامة ثانية للأواب. تقول ما أعرف الأواب يعني شنو؟ يعني هذا، من صلى 4 ركعات في كل ركعة 50 مرة قل هو الله أحد، كانت صلاة فاطمة صلوات الله عليها وهي صلاة الأوابين. الموضوع الجانبي التبذير. قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قيل في الفرق بين التبذير والإسراف أن التبذير إتلاف الشيء، فرد واحد على البحر على الأطلسي يطلع من جيبه باون معدني يذب بالبحر، هذا تبذير. أما الإسراف يعني تجاوز الحد في الاستفادة من النعم. هذا شبعان شبعان حسب المصطلح العراقي متبن، مع ذلك يأكل، هذا إسراف حسب ما قيل في الفرق بين الإسراف والتبذير. روى عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا. دقق النظر، هم نبين مقدمة توضيحية وهي عادة في الأخلاق يقولون الأخلاق الحسنة هي الحد الوسط بين الإفراط والتفريط. يعني عندك شنو الجود؟ الجود يعني شنو؟ يعني الحالة الوسطى بين التقتير، عندك الاقتصاد. الاقتصاد شنو؟ الحالة الوسطى بين التقتير وبين التبذير. يعني فرد واحد يقتر على عائلته، دائما يطعمهم خبز جبن، فرد واحد لا يطعمهم خبز كباب تمن قيمة، فرد واحد لا يود العائلة إلى أغلى المطاعم فيطعمهم أغلى الوجبات. فالشيء المحبوب عند الله الحالة الوسطى الاقتصاد، أما التقتير فهو مرفوض، وكذلك التبذير فهو مرفوض. هذا الشيء موجود في كل الأخلاق الحسنة. مثلا الشجاعة الحالة الوسطى، هاي حسنة. الجبن من هالطرف مو زين، التهور من ذاك الطرف مو زين، كذلك من سلسلة الأمور الأخرى. شوفوا، روى عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت الإمام الصادق عن قوله ولا تبذر تبذيرا فقال من أنفق شيئا في غير طاعة الله عز وجل فهو مبذر. إذا صرفت باوا واحد في المسبح المختلط فأنت مبذر. مو فقط تقول أنا أمشي على العرف، أنت تمشي على العرف والإسلام أمرك أن تمشي على العرف، أما مو في حدود الأحكام الإسلامية هم تمشي على العرف، وإنما تمشي على الأحكام الإسلامية. من أنفق مالا ولو قليلا في حرام فهذا الله يعتبره مبذر. بالمقابل ومن أنفق في سبيل الله فهو مقتصد. اط مليون باون في سبيل بناء المساجد والحسينيات والمستوصفات والمستشفيات، هذا الله يعتبر مقتصد، ما يعتبر مبذر. يا بالباون الواحد مبذر ومليون باون مقتصد، يقول ايه اذا انت مسلم هالشكل القضية. روى عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت الإمام الصادق عن قوله ولا تبذر تبذيرا فقال من أنفق شيئا في غير طاعة الله فهو مبذر، ومن أنفق في سبيل الله فهو مقتصد. روى بشر بن مروان قال دخلنا، يتبين جماعة كانوا، قال دخلنا على الإمام الصادق عليه السلام فدعا برطب أدنى يجيبون شاي يجيبون عصير، أما في ذلك العصر كانوا يجيبون أشياء أخرى. شايخ ما كان موجود، العصير هم يمكن ما كانوا معتادين عليه، لأن مو بزر الشيكليت، فعيشتهم خشنة، فكانوا يأكلون الفاكهة. ليش يأخذون عصير الفاكهة ويشربون العصير؟ فكانوا يجيبون رطب، ما رطب إذا مو أواني الرطب يجيبون تامر. فدعا برطب فالناس قاموا يأكلون، فأقبل بعضهم بعض الزائرين يرمي النوى في الزبالة، فأمسك الإمام الصادق عليه السلام يده مجللا فقال لا تفعل، لا تسوي هذا الشيء، إن هذا من التبذير. النوى في السابق كان أكل الماعز، فهذا ليش تذب في الزبالة؟ هذا مثل ما ترمي باوا معدني في الأطلسي، هذا بفائدة، ليش تتلفه؟ ليش تتلفه؟ وإن الله لا يحب الفساد. نفهم من الحديث الشريف أنه إذا أكو شيء لا تحتاجه ويحتاجه غيرك فإتلافه تبذير، وإذا أكو شيء هذا مو من الزبالة يدخل في نطاق الريسايكل هذا هم إتلافه تبذير. على أي حال الزبالة الشيء اللي لا فائدة فيه أبدا، أما الشيء اللي يمكن تستفيد منه بنحو أو بآخر فهذا ترمي في الزبالة تبذير، إلا إذا ما تتمكن. هسه في هذا اليوم أنا من وين أجيب الماعز في بيتي في لندن؟ فإذا أكل تمر، فإذا أكو فرد فائدة من التمر هو أبق التمر عندي، من نوى التمر فأبقي النوى عندي، أما إذا ماكو فائدة فشنو؟ فأشيل مجموعة النوى على مودهن أسافر إلى العراق أو إلى إيران حتى أقدمهن للماعز؟ هذا ما يصير، أصرف عشرات الفاونات على مود في الشكل. فالد واحد لازم يكون عاقل، لازم يشغل مخه. روى بشر بن مروان قال دخلنا على الإمام الصادق فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي النوى، فأمسك الإمام يده وقال لا تفعل، إن هذا من التبذير، وإن الله لا يحب الفساد. الموضوع الجانبي حد الإنفاق، يعني إيش قد تصرف على عائلتك وإيش قد تصرف في سبل الخير. قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الباسط فتقعد ملوما محسورا. روى موسى بن باكر عن عجلان قال كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فجاء سائل امجدي فقام يعني الإمام فقام إلى مكتل فيه التمر. المكتل يعني الزنبيل المصنوع من الخوص، الخوص ورق شجر النخل. فقام إلى مكتل فيه تمر، كان هناك زنبيل فيه تمر، فملأ يده فناوله. الإمام سوى يده الشكل تحت التمر وملأ يده من التمر وأعطى، ناوله أعطى. ثم جاء آخر، فقير آخر، فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر الرابع الفقير الرابع فقال، يعني الإمام، الله رازقنا وإياك. هذه كلمة محترمة، يعني اتفضل روح ماكو شيء، الله رازقنا وإياك. ثم قال، قال للناس اللي عنده حتى يعرفون الإسلام إيش قد ينفقون على العائلة، إيش قد ينفقون في سبل الخير. ثم قال، شوفوا إخواني، قبل ما نستمر في تلاوة الحديث الشريف نبين مقدمة توضيحية بيناها كرارا ومرارا، وهي رسول الله صلى الله عليه وآله، بقية المعصومين 14 صلوات الله عليهم، أصلا الإنسان العاقل حتى إذا ما يكون مسلم، هذا عندما يريد يبين شيء يبين الشيء بأساليب كثيرة متنوعة حتى الناس زين يفتهمون، وإلا زين ما يفتهمون. شوف يا أخي، خطيب المنبر الحسيني ساعة على المنبر الشريف وإنسان قاعد تحت المنبر ودا يستمع، مو أنه دا يحكي ويا صديقه أو دا يستمع إلى صديق، دا يستمع. بعد ذلك المجلس ينفض، فإسأل الخطيب شنو قال، حتما ما يعرف تمام كلمات الخطيب. هسه النسبة المئوية إشكال الله العالم بالنسبة للأفراد، أما حتما عادة الناس ما فاهمين كل كلمات الخطيب. ليش؟ لأن الخطيب بس يسلوب، بس يستعمل أسلوب واحد في البيان، هذا الأسلوب العادي اللي فرد واحد يتكلم. فالإنسان في الفهم يحتاج إلى أن الشخص المبلغ يستعمل وياه أساليب متنوعة حتى يفهم. من جملة الأساليب الأسلوب المسرحي، هذا اللي يقولون إلى التياتر، الأسلوب المسرحي. الأسلوب المسرحي يفهم الأمور بشكل أفضل من أساليب متنوعة كثيرة. لهذا المستمع المتفرج المشاهد زين يفهم المطالب، إذا يخلي فكرة فزين يفهم المطالب. فالأسلوب المسرحي مو واقعي، مو أنه فرد واحد اللي ديبكي في المسرحية صدق ديبكي، أو هذا اللي ديضحك في المسرحية صدق ديضحك، وهذا اللي يقول أنا كنت مريض أمس صدق كان مريض أمس، لا، هذا أسلوب مسرحي ومو كذب، مو كذب مو واقعي، يستخدمون لشنو؟ للبيان. فرسول الله صلى الله عليه وآله في بيان الإسلام عنده أساليب متنوعة كثيرة، من جملة الأساليب الأسلوب المسرحي. خلاص، فلازم تفتهم أنه الأسلوب النبوي في المورد المعين أسلوب مسرحي أو غير أسلوب مسرحي، وإلا تصير في ذهنك إشكاليات لها أول ولا آخر لها. من جملة الموارد هذا المورد، الأسلوب المستعمل أسلوب مسرحي مو أسلوب مباشر. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام، هسه يريد يبين للحاضرين أنه كم ينفقون على العائلة وكم ينفقون في سبل الخير. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان، وكان فيها معنى الاستمرار، كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه. كل واحد يقول له أنا أريد فلان شيء قيطي زين. فأرسلت إليه امرأة ابنا لها، امرأة أرسلت ابنها إلى رسول الله، فقال انطلق إليه، انطلق يعني امشي، روح إليه فاسأله اسأل فلت شيء. والمرأة كانت تعرف رسول الله، فإن قال تقول للابن، فإن قال يعني النبي صلى الله عليه وآله ليس عندنا شيء، هذا مو كذاب صادق، إذا قال ما عندنا فهو ما عندنا، فإن قال ليس عندنا شيء فقل أعطني قميصك، أنت عندك سروال بالكلام العراقي الباس، فهذا السروال كافي، بعد ما تحتاج إلى ثوب، هسه الدنيا كانت صيف أو لا ما أدري، هسه الدنيا كانت صيف، فانزع قميصك وجيبه إحنا نحتاج، فقل أعطني قميصك. فالابن إجى إلى رسول الله وقال له، ورسول الله قال له ما عندنا شيء، والابن قال له أعطنا قميصك، فأخذ قميصه فأعطاه رسول الله، نزل قميصه زين، فأدبه الله تبارك وتعالى على القاصد. بس أسلوب مسرحي أو لا؟ يعني رسول الله ما كان يعرف هذا الشيء أو كان يعرف هذا الشيء، بس أكو مسرحية بين الله وبين رسوله حتى الناس يعرفون. فأدبه الله يعني أدب الله رسوله على القصد، على الاقتصاد، أنه مو كل شيء تطي حتى العائلة تبقى فقيرة فاتقتر على العائلة، أو أنت تبقى فقير فما عندك ثوب في الصيف ولا في الشتاء. فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. روى موسى بن بكر عن عجلان قال كنت عند الإمام الصادق فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تامر فملأ يده فناوله، ثم جاء آخر فقال فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فقال الله رازقنا وإياك، ثم قال إن رسول الله كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه، فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت انطلق إليه فاسأله، فإن قال ليس عندنا شيء فقل أعطني قميصك، فأخذ قميصه فأعطاه، فأدبه الله على القصد، فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الموضوع الجانبي مسؤولية الجوارح والجوانح. الجوارح جمع الجارحة، أي العضو الظاهري في البدن، العين، الأنف، الأذن، الفم. الجوانح جمع الجانحة، أي العضو الباطني في البدن، القلب، الرئة، الكلى وما أشبه. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى الحسن بن هارون قال قال لي الإمام الصادق عليه السلام إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الجملة استفهامية بدون استعمال أداة تدل على الاستفهام، يعني تلا هذه الآية الكريمة على الإمام واتوقف، يعني يريد يقول شنو المقصود بالآية. فقال يسأل يعني يوم القيامة يسأل السمع عما سمع، سمعت الغناء أم لا؟ سمعت الغيبة أم لا؟ والبصر عما نظر إليه، رأيت إلى المرأة الجميلة بشهوة أم لا؟ المهم إهلال الأول والثاني عادة المؤمنون والمؤمنات يعرفونهما. المهم الثالث والفؤاد عما عقد عليه. الفؤاد يعني القلب، يسأل الفؤاد عما يعني عن ما، يعني عن الشيء الذي الفؤاد عقد عليه. عقد عليه يعني اعتقده، يعني ما لك حق اطالع كل كتاب، يعني إذا الكتاب كان منحرف كان من كتب الضلال وطالعته فالكتاب يقنعك فتعقد فؤادك عليه، فعقد الفؤاد على الضلال حرام. يوم القيامة يقولون إلك ليش قريت فلان كتاب حتى تصير شيوعي، ليش حضرت فلان محاضرة حتى تصير بعثي. فهذا يقول الحمد لله أنا ما أشوف النساء بشهوة، مو مشكلة أحسنت. أما قضية القلب شلون؟ روى الحسن بن هارون قال قال لي الإمام الصادق إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقال يسأل السمع عما سمع والبصر عما نظر إليه والفؤاد عما عقد عليه. لذلك الحكم الشرعي يقول قراءة كتب الضلال محرمة، والناس بعضهم ما يقبلون، يقول لا 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 أنا أفهم كل شيء، أقرأ الكتاب فأفهم يا مكان صحيح يا مكان باطل، وبالفعل ما يفهم كل شيء. ما عندنا غير المعصوم اللي يفهم كل شيء، لهذا يقرأ كتاب الضلال فيصير ضال، وبعد يقرأ كتاب ضلال آخر فيصير ضال مضل. أحسنت. العنوان الجانبي تسبيح الكائنات. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا أخي الكائنات تفهم، وفي بعض الأمور تفهم أكثر من الإنسان، والكائنات مؤمنة. الإنسان إما مؤمن وإما كافر، الكافر الكائنات مؤمنة، والكائنات عابدة، الكائنات عابدة. أنت إنسان مكرم من قبل الله عز وجل ومفضل على كثير من المخلوقات، فلازم تعرف حدودك، مو تتصور الكائنات لا تشعر، ومو تتصور الكائنات تشعر ولكنها مو مؤمنة، ومو تتصور الكائنات تشعر وهي مؤمنة ولكنها مو عابدة. تشعر ومؤمنة وعابدة. ولمعلوماتك أيها الإنسان في كثير من الأمور تفهم الأمور بينما أنت لا تفهم. الفرس تفهم مجيء الزلزلة وأنت لا تفهم. الإنسان يعرف الزلزلة عندما تأتي، الفرس يعرف الزلزلة قبل أن تأتي. كلب البوليس أجلكم الله، فهذا يعرف أمواج صوتية أذن الإنسان لا تتمكن من معرفتها. خلص. وأكو أشياء ظاهرية، هسه ليش نروح في الاكتشافات الحديثة والقديمة؟ الفيل أقوى من الإنسان. جيب فرد إنسان هذا بطل رفع الأمور الثقيلة، فقوته أكثر أو الفيل. خلص. الأسد يأكل مو اللحم الني، يأكل اللحم والعظم وكل شيء. الإنسان لازم يطبخوا اللحم، إذا يأكل اللحم الني عادة فيتمرض، إلا بعظم اللي معتادين. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن توسم البهائم. البهائم جمع البهيمة، ما أدري الغنم، ما أدري البقر، هذان الأشياء. الوسم يعني يخلون حديدة في النار حتى تصير حارة، ثم يخلوها على موضع معين من بدن البهائم. فهذا بعد العلامة متروح، مطر يصير عليها، أي شيء يصير عليها متروح، حتى البهائم لا تضيع، حتى البهائم تدخل تحت الحساب تحت الإحصاء. هو مو مشكلة واسم البهائم، مو مشكلة، أما في وجوهها لا. هذا وجه شاعر، مو يعني يقول القصيدة، يعني يشعر. هذا وجه شاعر مؤمن عابد، كيف تسمه؟ نهى رسول الله عن أن توسم البهائم في وجوهها، في أرجلها مو مشكلة، أما في وجوهها ما يصير. وأن تضرب وجوهها، لا تضرب البهيمة على وجهها. ليش؟ لأنها البهيمة تسبح بحمد ربها. شوفوا، تسبح بمعنيين، تسبح ربما يستعمل ويراد به قول سبحان الله، وربما يستعمل بمعنى العبادة. تسبح بحمد ربها يعني تعبد الله، ولون عبادتها الحمد. البهيمة تقول الحمد لله، فكيف تضربها على وجهها؟ وجه حامد. نهى رسول الله عن أن توسم البهائم في وجوهها، وأن تضرب وجوهها، لأنها تسبح بحمد ربها. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من طير، طبعا نماذجها، انت فكر حتى تعرف النماذج الأخرى، ما من طير يصاد في بر ولا بحر، ولا شيء يصاد من الوحش. ما أدري أسد، ما أدري ذيب، ما أدري غزال، إلا بتضييعه التسبيح كان مكلفا بالعبادة، التسبيح معنى العبادة، وضيع تسبيحه، يعني ما اهتم، مثل الإنسان اللي ما يصلي صلاة الصبح، فعقابه شنو؟ أنه يصيدوا يذبحوا يأكلوا. هذا تعال على الإنسان اللي يترك الواجبات ويفعل المحرمات، هذا ما له عقاب؟ يقول أنا إنسان، أنا أفضل من الغزال، الغزال يعاقبوه، أنت يعاقبوك؟ إذا أنت أفضل من الغزال، الغزال يعاقبوه، أنت ما يعاقبوك؟ ما من طير يصاد في بر ولا بحر، ولا شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح. الموضوع الجانبي تلاوة القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل الأعجمي، الرجل الأعجمي يعني غير العربي، سواء كان إيراني أم كردي أم تركي أم إنجليزي، إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته وللزالين فترفعه الملائكة، الملائكة ترفع هذا القرآن على عربيته. ففي صحيفة أعمال هذا قرأ وللظالين، يعني شنو؟ يعني زين تقرأ القرآن بصورة صحيحة، لأن هذا الأعجمي إذا يركز على نفسه يأخذ معلم، يركز على نفسه بعد ما يقرأ ولا الظالين، يقرأ ولا الظالين، هذا ممكن، هذا زين، أما هذا مو لازم. خلي الأعجمي بدال ما يتعب يسوي ولا الظالين ولا الظالين، خلي يتعب حتى يعرف معنى الآية الكريمة. يا أخي، من هنا ينفتح علينا باب عظيم: التجويد زين أو لا؟ زين، ولكن اسمع لي: جود يجود تجويدا، يعني شنو؟ يعني جيد، مو لازم، مو واجب، مو ضروري. الواجب شنو؟ تعرف معنى القرآن الكريم. من قول تصحيح القرآن من حيث التلفظ مو زين، نقول مو واجب. من قول التجويد مو زين، نقول مو واجب. يا أخي، تصحيح التلفظ في القرآن وتجويد القرآن ده يصير على حساب تفسير وتأويل القرآن، خصوصا ألوان التجويد المعروفة عندنا، خصوصا ألوان القراءات المعروفة عندنا. يعني كل الذهن المؤمني، كل ذهن المؤمن والمؤمنة مركز على ظاهر القرآن، أما غائب عن باطن القرآن. يعني حتى لساعة واحدة ما يفكر في معنى الآية الكريمة: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ساعة واحدة ما يفكر في معنى الآية حتى يهتدي إلى زندقة الصحابة والمهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة العقبة، وإنما ينفق عشرات بل مئات بل آلاف الساعات في سبيل ألوان التجويد وفي سبيل ألوان القراءات. يعني الشيء الجيد صار سد أمام الشيء الواجب، خصوصا أصلا بعض أنواع التجويد وأنواع القراءات أصلا استهزاء بالقرآن الكريم. يعني رسالة كتبها الملك السعودي أو الملك الأردني أو معمر القذافي أو الحاكم المصري أو من أشبه، خلي فرد مقرئ يقرأ الرسالة حسب ألوان التجويد وحسب ألوان القراءات، فحتما الحاكم المصري يسجنه. يا بقال له هذا مريض وصارت مشكلة، فيقرون رسالته بألوان التجويد وبألوان القراءات. أصلا بعض ألوان التجويد وألوان القراءات هاتك للقرآن الكريم، استهزاء بالقرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سلمكم الله. سلمكم الله.